أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقفة اليوم مع ثلاث آيات من سورة آل عمران، مع الآية 65 و66 و67 و67 من هذه السورة بعون الله تعالى، مع قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. موضوع هذه الآيات جدال أهل الكتاب من اليهود والنصارى بشأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كانوا يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم، فهذه الآية تبين أنهم ليسوا على صلة بإبراهيم عليه السلام، وتقيم عليهم الحجة في هذا الموضوع. هذا مرتبط مع الآية السابقة 64، كان فيها دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء، كما تكلمنا في الدرس الماضي، فيها كلمة سواء في موضوع الحجاج والنقاش والجدال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا رفضوا الحوار والنقاش على أساس هذه الكلمة السواء وتولوا وأعرضوا، فيعلنها المسلمون صراحة: قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا هم تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا هذا الحوار على أساس الكلمة السواء، فما زالوا يناقشون في إبراهيم عليه السلام. فهنا تبين آيات اليوم حقيقة إبراهيم عليه السلام، هذه واحدة. الثانية: لما جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وحاوروه وحاورهم، التقى اليهود مع النصارى في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف اليهود مع النصارى. كان اليهود يقولون: نحن على دين إبراهيم، وكان النصارى يقولون: لا، أنتم لستم على دين إبراهيم، بل نحن على دين إبراهيم. فأنزل الله هذه الآيات تكذب اليهود وتكذب النصارى: لا هؤلاء ولا هؤلاء على دين إبراهيم. ولهذا كما أخبر الله في آية أخرى في سورة البقرة بقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فكل طائفة أو كل ملة كانت تكفر الملة الأخرى، والملتان كافرتان في الحقيقة. هنا الآيات تقدم لنا حقيقة إبراهيم عليه السلام، وأن هؤلاء ليسوا على دينه ولا على ملته، وأنه فقط أمة محمد عليه السلام الذين على ملة إبراهيم عليه السلام. الآية الأولى: يا أهل الكتاب لم تحاجون. لا معنى هنا النداء المباشر. الآية السابقة قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل التلقينية كما قلنا. الآن النداء مباشر، كان عبارة عن استمرار الآية السابقة. تحسوا معنا أخواننا في شيء في الآيات، أنها مترابطة مع بعضها البعض، مترابطة على نسق واحد، لا ترى فاصل بينها في المعاني، تسلسل المعنى، ترابط، تتابع. هناك ماذا قال؟ قل يا أهل الكتاب. الآن ماذا قال؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون؟ لاحظنا في الموضوع ما زال متتابع. أهل الكتاب اليهود والنصارى يناديهم. أيضا ليس هذا خاص بالنبي عليه السلام، تعلمنا معكم على أن الآية مفهومها عام ودلالتها عامة. نحن مسلمو هذا الزمان يجب أن نخاطب أهل الكتاب في أيامنا بهذا الخطاب، أن نناديهم بهذا النداء، أن نقول لليهود والنصارى في أيامنا يا أهل الكتاب، نفس النداء هنا. لما تحاجون في إبراهيم؟ لما حرفين اللام والميم، أساسها لماذا، بعدين نصير لما، بعدين نصير لما. لاحظ اللام حرف جر، ما اسم استفهام، استفهام كما قلت أداة الاستفهام الكاملة. ماذا تقول؟ ماذا عندك؟ إذا عايز تختصر تقول ما عندك. إذا بيدخل على حرف الجر تحذف الألف، صير لما، لما دخول اللام على ما الاستفهامية استدعى حذف الألف فصارت لما. اللام حرف جر وما لوحدها، اللام ميم مفتوحة اسم استفهام من باب الاختصار. لما تحاجون؟ كما ربنا قال الآية أخرى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون. فعندك ثلاث صيغ استفهام: ماذا الأكمل الكاملة، بعدين ما حرفين، بعدين ما المسلوكة بحرف الجر لما. الاستفهام هنا إنكاري، ومعنى إنكاري أن الله ينكر على هؤلاء أهل الكتاب النقاش بشأن إبراهيم، وزعمهم أنهم على ملة إبراهيم مع أنهم في الحقيقة ليسوا على ملته. يقول لهم لما تحاجون في إبراهيم؟ إبراهيم من حيث اللغة اسم عالم أعجمي ليس له معنى في العربية، إبراهيم، وذلك هنا ممنوع من الصرف في إبراهيم مجرور بالفتحة، اسم عالم أعجمي، لا نبحث له عن جذر عربي. والأسماء العجمية في القرآن كما تعرف أنها أعجمية وليست ذات جذور أو أصول عربية. تحاجون في إبراهيم، هنا إبراهيم ليس المراد شخصه بل المراد دينه، ففي كلمة محذوفة. التقدير لما تحاجون في دين إبراهيم، لما تحاجون في دين إبراهيم. اليهود والنصارى يقولون، اليهود يقول نحن على دين إبراهيم، النصارى يقولون نحن على دين إبراهيم. لما سيدنا محمد عليه السلام قال أنا على دين إبراهيم كذب، قال لا أنت مش على دين إبراهيم. تصور لما قال أنا على دين إبراهيم قالوا أنت لست على دين إبراهيم، نحن فقط على دين إبراهيم. فأخرجوا من كان على دينه حقيقة، وهم زعموا أنهم على دينه وهم كاذبون في هذا الزعم. تحاجون الحجاج والجدال بدون حق وبالباطل، يقوم على الزعم والادعاء الذي ليس عليه دليل. لاحظ الآن كيف القرآن يريد أن ينقض كلامهم، أن يبطل كلامهم. ماذا قال؟ قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أخي الكريم، القرآن يعلمك فن النقاش والجدال، كيف أنت تبطل حجة الخصم لما تكون باطلة، وكيف أنت تقدم دليلك القوي. اليهود يقولون نحن على دين إبراهيم، النصارى يقولون نحن على دين إبراهيم، إيش تقول له من آية؟ أنتم يا يهود على ما هو كتابكم؟ يقولون التوراة. أنتم يا نصارى إيش كتابكم؟ يقولون الإنجيل. متى تم إنزال التوراة؟ هل هو قبل إبراهيم أم بعده؟ بالمنطق التوراة نازلة بعد إبراهيم، الإنجيل نازل بعد إبراهيم، فكيف تقولون نحن على دين إبراهيم وكتابكم نزل بعده بفترة طويلة؟ لاحظ، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. نعلم أن التوراة نازل على نبي الله موسى عليه السلام، أن الإنجيل نازل على نبي الله عيسى عليه السلام. ما بين إبراهيم وما بين موسى، يعني موسى جاء بعد إبراهيم عليه السلام بفترة زمنية ليست أقل من 1000 سنة بالضبط، علمه عند الله تعالى. لم يسجل المدة الزمنية بالضبط، لكن لاحظ معي، إبراهيم ثم ابنه إسحاق ثم ابنه يعقوب ثم يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف أقام في مصر، أتى يعقوب إلى مصر، مات يوسف ويعقوب في مصر، وبعدها بقرون تم اضطهاد بني إسرائيل على يد فرعون والفراعنة، وبعد ذلك بعث الله موسى رسولا عليه الصلاة والسلام. فالفترة الزمنية ما بين موسى وإبراهيم ليست أقل من 1000 سنة والله أعلم. إذن التوراة نازلة بعد إبراهيم بحوالي 1000 سنة. كيف أنت تقول لي إنك على دين إبراهيم؟ إبراهيم كان يهودي، هذه واحدة. الثانية، الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى ما بينه وبين موسى عليهم السلام أيضا مش أقل من 2000 سنة، فترة زمنية طويلة. سيدنا عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، وموسى أول أنبياء بني إسرائيل، فبينهم ليس أقل من 2000 سنة. إذن ما بين إبراهيم وبين عيسى ليس أقل من 3000 سنة، فترة زمنية طويلة. كيف يقول لي أنت أن إبراهيم كان نصراني؟ بأي منطق هذا؟ لاحظ دقة الحوار القرآني في هذا الاعتبار. ماذا قال؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، بعد إبراهيم. لاحظ معي خاتمة الآية ماذا قال؟ قال أفلا تعقلون. لاحظ أداة استفهام جديدة، الهمزة استفهام، الأولى لما ما استفهامية، الآن الهمزة استفهامية أيضا، واستفهام إنكاري. أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ القرآن يطلب من الخصم لما يناقشه أن يشغل عقله. ترى المشكلة أخواننا الكرام، أحيانا في بعض الجلسات الحوار والنقاش، لما الحوار يحتد فبعض المتحاورين يفقدون عقولهم ويتشنجون، وبعدين سيتكلم كلام بالباطل إذا أخذته الحمية أو العزة بالإثم، وبعدين احتد بينسى عقله وبيقوم لخصمه. ورأينا بعض الفضائيات كيف يعني نزل في بعض بالاتجاه المعاكس مش عارف وين، يعني ما بيشغل عقله، مشكلة مأساة هذه. هنا يقول لهم أين عقولكم، أفلا تعقلون؟ دعوة قرآنية حكيمة لمن يحاول القرآن أن يشغل عقله. وأنا لما ناقش واحد على الباطل أقول له هذا الكلام، أقول له أفلا تعقل، أعطني عقلك وفكر في المسألة. إيش معنى هذا يا إخوان أفلا تعقلون؟ في له معنيين. المعنى الأول أن القرآن يثير العقل ويدعو إلى التفكير العقلي الموضوعي المنهجي. ولما الإنسان يشغل عقله ورتب المسائل في عقله فسوف يقوده عقله إلى الصواب. إذا كان عقله ناشط فكر سوف يقوده إلى الصواب. والقرآن يعلي من منزلة العقل وقيمة العقل. ترى أقول لكم في الغرب يتهمون المسلمين أنهم ليسوا عقلانيين، كلكم أنتم جماعة نصوص، أنتم بتوع نصوص، القرآن والسنة. يا أخي شغل عقلك، كن قال لي شغل عقلك. وهو يزعم من غرب هذا أنه هو اللي مشغل عقله وعنده مقاييس عقلية دقيقة. فلما أقول له طيب أنت عقلك كبير، يقول لي نعم. طيب كيف الرب دخل في مريم وكيف طلع من مريم وأنه عيسى؟ بقول له بشكل عقلي، بقول له لا لحد هنا لا، بلاش بشكل عقلي، هذا مش داخل على العقل اللي عنده. طيب بشكل عقلك لاحظ معي. فالقرآن حقيقة يعلي قيمة العقل، هذه واحدة. وهذا معناه إيش؟ هذا معناه أن من فكر تفكيرا عقليا سليما سوف يهتدي للحق، يهتدي للحق. لما يكون العقل واسع وكبير ومنضبط سوف يعرف الحقيقة في من خلال الأمر هذا. الأمر الآخر أن المسلمين هم أكثر الأقوام أو الملل إعمالا لعقولهم. ديننا دين العقل، عقلنا عقل المسلم واسع وكبير يستوعب العالم كله. فقط عقلك محظور عليه، كلمة سريعة أقولها بدون توسع الوقت ما بيسمح، فقط عقلك محظور عليه شغلة واحدة بس، شيء واحد، وهو التفكير في ذات الله. في ذات الله. لماذا ممنوع تفكر في ذات الله؟ لو فكرت لن تصل لنتيجة، لأن الله تعالى غير محدود وعقل الإنسان محدود، مهما كان كبير يبقى العقل محدود. فقال لك أنت لا تفكر في ذات الله، فكر في آيات الله، فكر في خلق الله، فكر في أفعال الله، هذا تفكير واسع. أما ذات الله أنت لا تتصور كيفية صفات الله وكيفية ذات الله سبحانه وتعالى، وما سوى هذا عقلك واسع. لاحظ ما إذا هنا يعلي من قيمة العقل بهذا الاعتبار. أقول كلمة أخرى أختم بها، على أن عقل الكافر صغير وضيق، أشبه ما يكون بعقل الحيوان. حيوانات عندها عقل صغير عقدها، الحيوانات الجمل والحصان وغيره لا يؤمن إلا بالمحسوس، بالمحسوس. والعقل الكافر لا يؤمن إلا بالمحسوس، كله في عالم غيب بيقول لك آه، بينكر. كله في عالم برزخ بيقول لك آه، بينكر. كالحيوان فقط يؤمن المحسوس. المسلم عقله واسع، استوعب الدنيا كلها. الدنيا ايش معناها؟ الارض والفضاء والمجرات والكواكب، عقلك بيستوعبها. مش بس الدنيا، وعقلك ايضا يستوعب الاخره. امن بالبرزخ وما فيه، وامن بالبعث، وامن في عالم الغيب، ويقول لك في جن وفي ملائكه، وبيقول لك في جنة الآن وفي نار وفي بعد وفي حساب وفي وفي. إيش معنى هذا؟ عقل المسلم هو العقل الأكبر في الحياة، ونحن نفاخر بعقولنا القرآنية المنضبطة. والقرآن يكبر لك عقلك. عايز يكون عقلك كبير عليك بالقرآن. قف أمام الآيات وخذ مجال الواسع حتى يكبر لك عقلك. ولهذا نحن العاقلون الوحيدون والآخرون ليسوا عاقلين بهذا الاعتبار. شو قال لهم؟ قال أفلا تعقلون. الآية الثانية 66 ماذا قال فيها؟ قال أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظ معي دقة التعبير في الآية. يناديهم ها أنتم، إشارة، هؤلاء نداء، قبلها يا أهل الكتاب نداء. إيش معنى هذا؟ أنت عندما تحاور وتناقش خصمك دائما كن قريبا منه وكلامك قريب منه وتخاطبه بصوت عالي وواضح وتناديه أنت سامعني، ناديه نداء مباشر. قبلها يا أهل الكتاب، الآن ها أنتم، ها إيش بيسموه هذه؟ للتنبيه، حرف للتنبيه. هؤلاء مسبوقة بحرف نداء المحذوف، لاحظ الروعة تقديرها، ها أنتم يا هؤلاء، نبههم. لماذا تنبيه؟ لما تنبه وانت بتناقشه أساس إذا كان غافل بنتنبه بيصحى فيسمع كلامك. ها أنت، ها أنتم، بعدين ناداهم يا هؤلاء. طيب إيش بعدها؟ اللي مش صاحي يصحى، لما يسمع الكلام هذا بينتبه بيصحى. قال حاججتم فيما لكم به علم، إيش هو؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. خذ مني موضوعية القرآن إخوان، هذا عجب. يناقش خصمه أهل الكتاب اليهود والنصارى، يقول لهم أنتم عندكم أمرين، عندكم ميدان أو موضوع لكم فيه علم، وموضوع ثاني ليس لكم به علم، فلا تتكلموا فيما ليس لكم به علم وخليكم مع الذي لكم فيه علم. شوف روعة. يشهد القرآن لهم في جانب أنهم لهم فيه علم، يعلمك القرآن كيف تنصف خصمك في النقاش، انتبه، كيف تنصف خصمك في النقاش، تسجل إذا عنده نقاط إيجابية تعترف فيها، وإذا عليه نقاط سلبية تسجلها عليه. إيش معنى هذا؟ يجب أن تكون عادل في تقويم خصمك الذي تناقشه، تقول له أنت أحسنت في 1، 2، 3، 4، أحسنت وعلى صواب. أنت أخطأت في 1، 2، 3، 20، 50، 100، 4 صواب مقابل 100 خطأ، هذا إنصاف. حاججتم فيما لكم به علم، اعترفنا أن هذا الميدان لكم فيه علم، قبلنا نقاشكم، لم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ طيب ما هو الميدان الذي لهم فيه علم؟ ما يتعلق بالتوراة عند اليهود لهم فيها علم، ما كذبناكم. بتقول التوراة نازل على موسى، أقول لك أنت صادق يا يهودي، أسفار التوراة كذا كذا كذا، لك فيها علم قبلناها منك. بيقول للنصراني الإنجيل نازل على عيسى، بقول أنت صادق، من أحكام الإنجيل كذا وكذا، بقول أنت صادق، لك في هذا علم طبعا، لكن ما كمل، لابد أن أنا أكمل له. بقول التوراة، بقوله صح نازل على موسى، نعم، لكن كمل يا يهودي، إيش عمل حاخاماتك في التوراة بعدين؟ أنا بفيدك، حرفوها حرفوها وغيروها ولم تنسخها. يجيني النصراني بيقول لي الإنجيل نازل على عيسى، بقول نعم صادق، وشريعة إنجيل كذا، بقول نعم صادق، لكن كمل ماذا فعل الرهبان في الأناجيل، أنا بكمل لك، حرفوه. لاحظ ما إذن هنا ناقشوا فيما لهم به علم ونقاشهم مقبول، حاججتم فلم تحاجون، رجعت مرة ثانية لما، الاستفهام الإنكاري مرة ثانية في الآيتين، الآية الأولى لما تحاجون في إبراهيم، الآن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم. تعلموا دقة وتركيز القرآن على الموضوع، موضوع إخوانا مهم، النقاش والحوار والمحاجنة والجدال هذا كله موضوع مهم، فلا بد من أن نتعلم من القرآن فن النقاش والجدال، استخراج في من أحب أن يتوسع القرآن في كتاب لطيف ورائع اسمه استخراج الجدل من القرآن للإمام ابن رجب الحنبلي، الإمام المعروف، عنوان كتابه استخراج الجدل، كيف القرآن يعلمنا كيف نتجادل، ما هي المقاييس والقواعد الجدلية من خلال القرآن. فيناقش هؤلاء لما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن هنا الروعة أنه أثبت لهم العلم ونفى عنهم العلم. خذ الفائدة اللطيفة، حاججتم فيما لكم به علم نكرة، فيما لكم به علم نكرة، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، الكلمة الثانية أيضا نكرة. العلم الأول مثبت والعلم الثاني منفي، فيما ليس لكم، لكم به ليس لكم به، لاحظ لكم به علم ليس لكم به علم. يجي واحد يقول إيش التناقض، القرآن متناقض، مرة يقول لهم لكم به علم وبعدين يقول لهم ليس لكم به علم، التناقض هذا إيش، قرآنكم عجيب. بقول هذا غباء، من يزعم أنه متناقض هذا عنده كيف غباء. بقول خذ منها القاعدة، القاعدة المعجزة في التعبير القرآني، تكرار النكرة في القرآن غالبا يفيد أن النكرة الثانية غير النكرة الأولى. تعال ترجم لي بالعربي، تكرار النكرة في القرآن غالبا النكرة الثانية غير النكرة الأولى. حاججتهم فيما لكم به علم، أثبت لهم علم بهذا الميدان، أصل التوراة والإنجيل، لما تحاجون فيما ليس لكم به علم، منفي عنهم العلم الثاني وهو حقيقة دين إبراهيم، المنفي عنهم لا يعلمون حقيقة دين إبراهيم عليه السلام أنه يقوم على الإسلام وعلى التوحيد. طالما العلم نكرة فالعلم المنفي غير العلم المثبت، انتهى، ما فيش تناقض. خذ قاعدة، أنا أتحدى والعلماء يتحدون، خرج لي نموذج واحد بس في آيات فيها تناقض في القرآن، هات آية واحدة بس تحمل النقاش فيها، كبر عقلك فسوف ترى أنها ليس فيها تناقض في كتاب الله تعالى. لما تحاجون فيما ليس لكم به علم، طيب بعدها والله يعلم، بعدها وأنتم لا تعلمون. يا أخوانا عجب، كم مرة مذكور العلم؟ 4 مرات. حاججتم فيما لكم به علم، أثبت علمهم، لما تحاجون فيما ليس لكم به علم، نفى العلم الثاني عنهم، الله يعلم، أثبت العلم لله مضارع، أنتم لا تعلمون، نفى العلم عنهم. 4 مرات يذكر العلم في هذه الآية، لماذا؟ ليخبرنا عن حقيقة أن اليهود والنصارى ليس عندهم علم بالأمور العامة، عندهم علم بمسائل بسيطة بسيطة، لكن بشكل عام ليس عندهم علم. خذ قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم ماذا؟ يعلم حقيقة إبراهيم عليه السلام، من هو إبراهيم وما هو دين إبراهيم عليه السلام يعطيه. فإذا أنت كنت لا تعلم خذ هذه المعلومة ممن يعلمها، يعلمها صاحبها رب العالمين سبحانه وتعالى. وتجاورت الجملتان، إثبات العلم لله الله يعلم، ونفي العلم عن أهل الكتاب وأنتم لا تعلمون. حتى أكبر العلماء المسلمين، المسلمين كل علماء المسلمين علمهم الشامل الكبير أمام علم الله تعالى لا يكاد يذكر. علوم العلماء كلهم كأنها نقطة من بحر أمام علم الله سبحانه وتعالى، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعدها ماذا؟ بعد ما ناقش أقام الحجة، لأن خذ النتيجة الصريحة المحددة. يا إخواننا لما بالقرآن يناقش أولا ويقيم الحجة ويفند أدلة الخصم، وبعد هذا يقدمها بحسم محسومة. أنتم تعرفوش مين إبراهيم ولا دين إبراهيم إيش، والتوراة نازلة من بعده والإنجيل نازل من بعده، ليس لكم به علم. طيب مين هو إبراهيم؟ خذ آية الثالثة قوله تعالى 67، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نتعلم من القرآن أننا لا نقرر النتيجة إلا بعد النقاش وليس قبل النقاش. لما تبدأ تقرر النتيجة عندك خلاص انت غلقت الباب، النقاش ما له معنى، ما بينفع. تعال انت كافر وخلاص، ما إذا تناقش ليش؟ مثلا أولا انسى الموضوع، لا تقدم النتيجة، ناقش بمنهجية علمية مقنعة وعقلية، وخذ خصمك جره خطوة خطوة إلى المربع الذي حتى يعرف أين هو وإيش موقعه، ولما تخلص نقاش أعطيه النتيجة. لأن ما هي النتيجة؟ نفى عن إبراهيم عليه السلام ثلاث أشياء، أثبت له شيء واحد، نفى عنه أن يكون يهوديا، ونفى عنه أن يكون نصرانيا، والثالثة نفى عنه أن يكون مشركا، أثبت له حنيفا مسلما. شوف كل واحدة روعة التعبير يا إخواننا، كل واحدة جملة مستقلة في النفي. لاحظ معي، الأولى ما كان إبراهيم يهوديا كان منفيا، ونفي كان من أبلغ صور النفي، أبلغ صور النفي أن تنفي كان سواء كانت ماضية أو مضارعة. ما كان الله ليعذبهم، لما يكون خبرها مضارع نفس الشيء سواء كان خبرها اسم ولا فعل أبلغ صور النفي. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هنا ما كان إبراهيم يهوديا أعطاها ما لوحدها. طيب وبعدين ماذا كان؟ ولا نصرانيا، جاب لا لحالة مستقلة، ما قال ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا، لا كل واحدة عايزة نفي مستقل، ما كان يهوديا ولا نصرانيا نفي. والثالثة وين؟ وما كان من المشركين. المشركين من هم؟ العرب. وإذا بهم إخواننا الأقوام الثلاثة أو الأديان الثلاثة سميها ما تشاء كلهم يدعي الانتساب لإبراهيم. اليهود قالوا إبراهيم نحن على ملته، كذابين. النصارى قالوا نحن على ملته، كذابين. العرب المشركون قالوا نحن على دين إبراهيم. من عرب مشركين؟ أبو جهل وجماعته قالوا إيه؟ مش إبراهيم بنى الكعبة؟ بنى الكعبة، ونحن ورثة إبراهيم، ورثته، والكعبة عندنا نطوف حولها ونحج مناسك الحج. طيب ماشي، انت يا ابو جهل علينا ابراهيم؟ قال نعم. طيب ايش وضع في الكعبة انت؟ وضع فيها 360 صنم، من اين لك هذا؟ انت تزعم انك على دينه، من اين لك بالاصنام هذه؟ ابراهيم ما كان مشرك، ما كان يعبد غير الله تعالى. فنفى عنه الطوائف الثلاثة، اليهود والنصارى والمشركين، وكذب هؤلاء. طب من هو إبراهيم؟ لاحظ الآية بالنص ماذا قال؟ ولكن كان حنيفا مسلما. دقة التعبير، ما كان كذا وكذا، ولكن كان كذا وكذا. نفى أمرين وأثبت له أمرين، نفى أن يكون يهودي أو نصراني، أثبت له حنيف ومسلم. أنا بسميها بالقرآن دائما دقة التوزيع في الجملة القرآنية، تعبير القرآن دقة التوزيع. نفى عنه شيئين، يهودي ونصراني، أثبت مقابلهم شيئين، لكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما. إذا نفى شيئين أثبت له شيئين مقابل هذا. إبراهيم عليه السلام حنيف مسلم. حنيف صفة مشبهة على وزن فعيل، حنيف من الحنف، والحنف هو الميل، الحنيف المائل. وأرجو الانتباه إلى دقة معنى حنيف. عندي في القرآن كلمتين، في حنف وفي مقابلها جنف. القرآن جنف، غير متجانف لإثم، متجانف بالجيم والحنف بالحاء. الفرق بينهما يا سيدي، كلاهما ميل، الحنف ميل والجنف ميل. من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. النقطة تحت الحاء صير جنف، تشيل النقطة بصير حنف. لغتك العربية القرآنية لغة فنية شاعرة عجيبة معجزة. الجنف ميل نحو الباطل، والحنف ميل نحو الحق. إيش هالإعجاز؟ غير متجانف لإثم يميل، وكأن النقطة تبعت الجيم هذه تدلك على انحيازك نحو الباطل والميل والسقوط، سقط في الباطل. أو من موسى جنفا أو إثما فصح بينهم، ظلم في الوصية فكان صاحب جنف. لاحظ معي، والجنف مذموم ومعصية، والجانف مجرم وعاصي. أما الحنف فهو الميل نحو الحق، أو بعبارة أخرى الحنف الميل نحو الاستقامة، والجنف الميل نحو المعصية. يقال فلان أحنف لما يمشي بيعرج، الأعرج في مشيه. حكيم العرب والإسلام الأحنف بن قيس التميمي كان أحلم العرب وأكثرهم حكمة، وكان صغيرا قصيرا أعرج، ولما توزنه ما بتوزنه دينار حسب مقاييس الدنيا، لكنه كان بيسوى ملايين الرجال. نحن بن قيس التميمي كان أدهى العرب وأحلم العرب رحمه الله، فكان أعرج، سمي الأحنف لعرجه. إبراهيم عليه السلام حنيف، إذن إبراهيم عليه السلام يميل عن الباطل إلى الحق، يميل حنيف، مال عن الباطل أعوج، الباطل أعوج، مال عنه وتركه، توجه نحو الحق والحق والصحيح والمستقيم. فالحنيف إذن في اللغة الدقيقة معناه هو المستقيم. أنا وصلت لنتيجة أن الحنيف معناه المستقيم، ترك الانحراف، ترك الاعوجاج، وصار مع الاستقامة فهو حنيف. والمسلم حنيفا، حنيف بأنه يعني مع الحق بهذا. طيب هاي واحدة. الثانية قال حنيفا مسلما، مسلم، وهذا دليل آخر على أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، ودين إبراهيم هو الإسلام. وهنا ربنا قال عنه كان حنيفا مسلما شهد الله له أنه مسلم، صفة ثانية لخبر كان حنيفا مسلما. وآيات القرآن كثيرة دقيقة بهذا الاعتبار صريحة. فربنا ماذا قال؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، كما قال قبلها في سورة البقرة، ومن يرغب، لاحظ آية، من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وبعدها ماذا قال؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ربنا قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هنا ربنا شهد له أنه كان مسلما في هذا الأمر. الآن أقول كلمة أخي الكريم، قد يأتي واحد يهودي أو نصراني ويحاول إدانتنا نحن المسلمين، أن يديننا، أن يفحمنا، بيقول لي أنت بتغلط نفسك يا شيخ. كيف بتغلط نفسك؟ بتقول لي القرآن رفض كون إبراهيم يهودي أو نصراني، والقرآن قال لهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلا من بعده. طيب وانتوا يا مسلمين نزل قرآنكم بعدنا نحن، شوف كيف الإشكال، فهمت الإشكال؟ التوراة نزلت بعد إبراهيم ما اعتبر يهودي، الإنجيل نزل بعده ما اعتبر نصراني. طيب قرآنكم نزل بعد التوراة وبعد الإنجيل، كيف قرآنكم يقول إبراهيم كان مسلم وانتوا يا مسلمين جيتوا بعدنا بالزمن حتى وبالتاريخ؟ لاحظ ايش تقول له؟ تقول له ده بعدك، ده غلطان. الاسلام ليس دين سيدنا محمد فقط، بل هو دين الانبياء جميعا. كل نبي جاء بالاسلام، والقران سجل ان ابراهيم ربنا قال له، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. سبق أن قلنا أخوانا الكرام أن الإسلام، سبق أن قلنا إن الإسلام بعد القول، إن الإسلام هو بالمعنى العام دين الكون كله، بالمعنى التاريخي دين أنبياء جميعا، بالمعنى الخاص دين سيدنا محمد فقط عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان إبراهيم حنيفا مسلما بهذا المفهوم العام الشامل. من أولى الناس بإبراهيم؟ من هم؟ الجواب في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.